بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في شرح حديث النعمان بن بشير إن الحلذبي. نقرأ من شرح سبل السلام. بسم الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ويروى مشبهات بضم الميم وتشديد موحدة، ومشبهات بضمها أيضا، ومشبهات بضمها أيضا وتخفيف الموحدة، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بالهمزة من البراءة، أي حصل له البراءة من الذم الشرعي، وصان عرضه من ذم الناس لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يوشك أن يقع فيه، وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه، إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام لكانت من قسم الحرام البين، وقد جعلها قسما برأسه، وكما يدل له التشبيه بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، فإن دورانه عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات، وعلى حديث الأعمال بالنيات، وعلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود: إنه يدور على أربعة، هذه ورابعها حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قوله: الحلال بين، أي قد بينه الله ورسوله، إما بإعلام بأنه حلال نحو أحل لكم صيد البحر الآية، وقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه فالأصل حله أو بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حلال، أو امتن الله ورسوله به فإنه لازم حله. وقوله: والحرام بين، أي بينه الله لنا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو: حرمت عليكم الميتة، أو بالنهي عنه نحو: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع، كما أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه. وقوله: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المراد بها التي
يعني
لم
يعني كلمة بين في الحلال إعلام وإخبار بحل الانتفاع به تنتفع به، وكلمة بين في الحرام إعلام وإخبار بتحريم الانتفاع به. نعم. وبينهما، وقوله وبينهما
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند كثير من الناس، وهو الجهال
وهم الجهال وهم الجهال
وهم الجهال فلا يعرفها إلا العلماء بنص فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك فإن خفي دليله فالورع تركه ويدخل تحت فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ أي أخذ بالبراءة لدينه وعرضه فإذا لم يظهر فيه للعالم دليل تحريمه
دليل تحريم طبعا الحلاق دليل ايش اي دليل تحريمه ولا اي صوبها
دليل تحريمه
فإذا لم يظهر
فيه للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيها بشيء لأن الأحكام الشرعية والفرض أنه لا يعرف فيها حكم شرعي ولا حكم للعقل والقائلون بأن العقل حاكم لهم في ذلك ثلاث أقوال التحريم والإباحة والوقف وإنما اختلف في المشتبهات
فإذا لم يظهر فيها للعالم دليل تحريمه ولا حله يعني هذا الشيء ليس فيه دليل يدل على تحريمه وليس فيه دليل يدل على حله فما هو العمل فيه؟ قال فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع حكم الأشياء قبل ورود الشرع يعني قبل الإسلام قبل أن يأتي النص طيب الأشياء قبل مجيء الشرع قبل نزول الشريعة ما الحكم فيها؟ هنا اختلفوا منهم من قال إن العقل دل عليها العقل أعطاها حكما هؤلاء هم الذين يحكمون العقل قالوا إن العقل دل على حكم فيها قبل ورود الشرع وهؤلاء هم المعتزلة الذين يحكمون العقل فهؤلاء الذين حكموا العقل اضطربوا وطبيعي جدا أن يضطربوا لأنهم حكموا العقل والعقل يختلف من شخص إلى آخر فمنهم من قال إن العقل دل على تحريمها ومنهم من قال إن العقل دل على إباحتها ومنهم من قال دل على التوقف فيها حكموا العقل بالتحريم أو بالإباحة أو بالتوقف والذين لا يحكمون العقل ولذلك الذين حكموا العقل بالإباحة قالوا الإباحة العقلية وهي البراءة الأصلية الذين لا يحكمون العقل قال فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيها بشيء لا يحكم فيها بشيء لماذا؟ لأن الأحكام شرعية وليست عقلية الأحكام حلال حرام هذه شرعية العقل ليس له فيها مجال والفرض يعني والمفترض في هذه المسألة أنه لا يعرف فيها حكم شرعي ولا حكم للعقل هذه المسائل قبل ورود الشرع ليس فيها حكم شرعي لأن الشرع ما جاء أصلا وكذلك العقل لا يحكم فيها لأنها مسائل شرعية ليست مسائل عقلية. والتحقيق في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة والحل، وقد عقد فصلا في مجموع الفتاوى بين فيه هذه المسألة بيانا كافيا وافيا شافيا، وذكر اختلاف الناس في هذه المسألة ورجح هذا القول أن الأشياء قبل ورود الشرع أنها على الحل والإباحة إلا إذا جاء دليل يمنع منها. ومن أقرب الأدلة قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، اللام هذه تفيد الإباحة، خلق لكم فأباحها لكم ما في الأرض جميعا. فهذا يدل على أن الأصل أن كل ما في الأرض، أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى أنه مباح لنا نستعمله، ولا يمنعنا منه إلا دليل يمنعنا من استعماله. وذكر أدلة من الكتاب ومن السنة رحمه الله على تقرير هذا الأصل. نعم. وإنما اختلف
في المشتبهات، هل هي مما اشتبه تحريمه أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. رجح المحققون الأخير، ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته.
الفرق بين المسألتين، هل هي المشتبهات، هل هي مما اشتبه تحريمه؟ اشتبه تحريمه بسبب تعارض الأدلة، أو اشتبه بالحرام، يعني شيء حلال دخل في الحرام فلم يتميز، كلحم ضأن اختلط بلحم الخنزير. لحم الضأن حلال لكنه هنا اشتبه بالحرام، دخل في لحم الخنزير والميتة. أما الأول مما اشتبه تحريمه كلحم الضبع مثلا، اختلف فيه هل هو حلال أو حرام على قولين. فلحم الضبع اشتبه تحريمه واشتبه في تحريمه لتعارض الأدلة، هذه مما اشتبه تحريمه. اشتبه بالحرام هو حلال مبين ولكن دخل في الحرام البين، أصبح شبهة، والشبهة إما أن تكون كذلك وإما أن تكون كذلك. يقول وقد صح ورجح المحققون الأخير أنه أن المشتبهات مما اشتبه بالحرام دخل في الحرام، ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، يعني إيش العمل؟ جاءته امرأة وأخبرته بأن زوجته التي معه أخته من الرضاعة، بأنها أرضعت الاثنين، أرضعته هو وأرضعت زوجته، أخبرته بذلك فأصبحت هذه الزوجة أختا له تحرم عليه. فذهب يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه، فالنبي ماذا قال له؟ كيف وقد قيل، يعني اتركها، كيف تبقى معها وقد قيل إنها أختك من الرضاعة. سبحان الله، ابتعد عن الشبهة، فارقها، كيف وقد قيل. الآن اشتبهت عقبة رضي الله عنه
تشكك في قول المرأة، لكن أصبحت شبهة ولا ما هي شبهة؟ في شبهة. اختلط الحل بالتحريم، الحل بالحرام، ففرقها عقبة. يقول الصنعاني هنا: فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم. يعني الأخت من الرضاعة لا شك في تحريمها، تحريم نكاحها، لكن هنا هذه الزوجة اختلطت عليه، اشتبهت عليه. فالمسلك الشرعي حينئذ ماذا؟ ما هو؟ أن يفارق، أن يتركها. كيف وقد قيل النبي ما قال له ابق معها؟ هذا ظن، هذا قول، هذا قول امرأة؟ لا، أنكر عليه. كيف وقد قيل تبقى معها؟ وأخذ العلماء من هذا الحديث أن الرضاع يكفي في إثباته شهادة امرأة واحدة، وقعدوا في هذا الباب قاعدة وقالوا: شهادة المرأة الواحدة يكفي في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب، كإثبات الرضاع وإثبات البكارة وإثبات الحمل وإثبات الحيض، المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب يكفي فيها شهادة امرأة واحدة. قال: ومثله التمرة التي وجدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق فقال: لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها. النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الزكاة، تحرم عليه الزكاة، وأيضا تحرم عليه الصدقة، يقبل الهدية فقط، يقبل الهدية، الزكاة لا يقبلها، الصدقة لا يقبلها. وكذلك آل البيت تحرم عليهم الزكاة المفروضة، أما الصدقة النافلة فلا تحرم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الزكاة والصدقة الفريضة والنافلة، وهذا فرق. الآن الشخص إذا كان ينتسب لأهل البيت، إن كان من ذرية علي أو من ذرية العباس أو من ذرية جعفر أو من ذرية عقيل من أهل البيت، لا يجوز له أن يأكل من الزكاة، الزكاة المفروضة، لأنه من أهل البيت. أما الصدقة النافلة فإنه لا بأس يأكل منها، تحل له. المحرم عليهم الزكاة. وذهب بعض العلماء إلى أن أهل البيت إن كانوا فقراء وليس لهم شيء من الفيء فيباح لهم الأخذ من الزكاة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. طيب، لأن التعليل واضح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيب من الفيء. قال الله سبحانه وتعالى لذوي القربى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذوي القربى هم أهل البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجد تمرة، تمرة، التمرة دي مشتبهة، يحتمل أن تكون من الزكاة، يحتمل أن تكون من الصدقة، يحتمل أن تكون من زاد البيت، يحتمل أن تكون منها الهدية. اشتبهت، هي في الأصل حلال ولكنها اشتبهت بالحرام، يحتمل أن تكون زكاة فحينئذ تحرم على الرسول عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن تكون من زاد البيت فتحله، فلما اشتبهت تركها. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها. قال الشارح: فقد صح تحريم الصدقة عليه، ثم التبست هذه التمرة بالحرام المعلوم، ولذلك ترك. عليه الصلاة والسلام. وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا، التردد في النص الشرعي في التحريم أو لا، فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال أخذا بالأصل، يعني هذا الشيء هل نحن هذا الشيء هل هو حلال أو حرام، الأصل به الحل أنه حلال ونأخذ به ونأكله. منها حديث سعد بن أبي وقاص أن إن من أعظم الناس إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لأن هذا ضيق على الناس، كان هذا الشيء مسكوت عنه، كان مسكوتا عنه حلال، جاء هذا الآدمي سأل فحرمه الله من أجل مسألته، هذا جريمة في حق الناس لأنك ضيقت عليه. فإنه يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالا ولما اشتبه عليه فحرم من أجل مسألته. ومنها حديث ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، له طرق كثيرة، ويدل له قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، فكل ما كان طيبا ولا يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه عليه تحريمه، حتى لو اشتبه كان طيبا وليس هناك نص يحرمه فهو حلال. والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سكت عنه، والخبيث ما حرمه وإن عدته النفوس طيبا، النفوس الخبيثة كالخمر فإنه أحد الأطيبين في لسان العرب في الجاهلية. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله درس غد ما بقي من شرح هذا الحديث.